بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب نخبة الفكر للشيخ العلامة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
قول المصنف رحمه الله تعالى: أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، وهذا قد سبق الكلام عليه في الدرس السابق. ثم قول المصنف: أو وهمه. أو وهمه من أسباب الطعن الوهم بأن يروي على سبيل التوهم، يروي الحديث على سبيل التوهم، يقال وهم بكسر الهاء، أي غلط. واصطلاحا هو رواية الحديث على سبيل التوهم، أي بناء على الطرف المرجوح المقابل للظن. فإذا كان الوهم هو الغالب على رواية الراوي، ترك حديثه. أما الوهم اليسير فإنه لا يضر ولا يخلو منه أحد. واضح المعنى؟ إن كان هذا الراوي الغالب في رواياته الوهم، عنده أوهام كثيرة، ولهذا يقال عن بعضهم كثير الأوهام، فهذا مؤثر. وأما الوهم اليسير فإنه لا يضر ولا يخلو منه أحد. يعني إنسان قد يهم في بعض الكلمات، قد يخطئ في بعض الألفاظ، لكن ليس على سبيل الغالب. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أحد أئمة الحديث، قال في معنى كلامه: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، هذا إمام حافظ متقن، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، يهم، قد يحصل وهم، ولكن الغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يترك حديثه إن كان الغالب في حقه الوهم، إن كان الغالب في حقه الوهم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: أو وهمه أو مخالفته، أو مخالفته، مخالفته لمن؟
للثقات،
الثقات، أن يخالف هذا الراوي الثقات المتقنين، فهذا من أسباب القدح والطعن في روايته. ومعنى مخالفته للثقات: والثقات جمع ثقة، الثقات جمع ثقة، والثقة في الاصطلاح من جمع بين صفتي العدالة والضبط، الثقة في الاصطلاح من جمع بين صفتي العدالة والضبط، أن يكون رجل عدل ليس متهما في دين، ضابطا لحفظه لما حفظ، فهذه بهاتين الصفتين يكون الراوي ثقة. فمن خالف الثقات فليس بثقة، لأن موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة ضبط الراوي، لمعرفة ضبط الراوي، فكان هذا الراوي غالب أحاديثه يخالف فيها الثقات. ولهذا قال ابن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطا، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط؟ بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة في الأغلب والمخالفة نادرة، حينئذ حكمنا بكونه ضابطا ثبتا. واضح؟ واضح المعنى يا إخوة؟ هذا الراوي كيف نعرف أنه ضابط؟ ننظر لرواياته وروايات الأئمة الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من حيث المعنى أو موافقة في الأغلب والمخالفة نادرة حكمنا بكونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم يخالفهم كثيرا عرفنا اختلال ضبطه، وأن ضبطه مختل ولم يحتج بحديثه ولم يحتج بحديثه. وهذه المخالفة إن خالف الثقة الثقات ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، فهذا يسمى الشاذ. إذا خالف الثقة الثقات يسمى الشاذ. وهناك معنى أفضل من قولنا مخالفة الثقة للثقات، معنى أكمل وأشمل، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكي يشمل الثقة ومن روايته حسنة لا يبلغ إلى مرتبة الضعف. فإذا خالف الثقة لمن هو أوثق منه وللثقات فيسمى الحديث شاذ. ولهذا العلماء مثلوا للحديث الشاذ، قد يكون الحديث شاذ. أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله في حديث ليس من بر من صيام في سفر يقول هذا حديث شاذ بهذا اللفظ، لأنه خالف الروايات الصحيحة ليس من البر الصيام في السفر. كذلك حديث عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، هذه اللفظة ابدأوا قال الألباني شاذ بهذا اللفظ. الرواية في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. وإن كان الذي جاء بالمخالفة جاء برواية مخالفة بلفظ مخالف ضعيف وخالف الثقات، ماذا نسمي حديثه؟ هذا يسمى المنكر. المنكر إذا خالف الضعيف للثقات يسمى منكر، أما إذا خالف الثقة للثقات فيسمى الشاذ، يسمى الشاذ. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أو وهمه أو مخالفته للثقات أو جهالته، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. إذا كان هذا الراوي مجهول والجهالة تنقسم إلى قسمين، الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين أن يكون هذا الراوي يكتب مثل في السند عن رجل، من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، مجهول العين، فهذا مجهول العين لابد أن يعرف هل هو ثقة أم ليس بثقة، لا ينفع مجرد أن يقال عن رجل. كذلك مجهول الحال أن يكون اسمه موجود لكن حاله ما حاله؟ هل عدله أحد؟ هل زكاه أحد من الأئمة؟ فلا يقبل حتى يعرف من زكاه ومن عدله، فجهالة الراوي مما يطعن في الحديث بأن لا يعرف له تعديل ولا تجريح معين. أو بدعته كذلك مما يطعن في رواية الراوي بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. والبدعة عرفت بتعاريف كما قال الشاطبي رحمه الله، قال: البدعة طريقة مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. هذا تعريف البدعة. وقيل كذلك: البدعة خلاف السنة، وقيل البدعة ما أحدث من قول أو فعل في الدين، ما أحدث من قول أو فعل في الدين على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، أي مردود على صاحبه. كذلك مما يقدح في الراوي البدعة، إذا كان من أهل البدع فهذا مما يقدح في رواية الراوي، قال المصنف رحمه الله: أو سوء حفظه، وهي عبارة تكون في من يكون غلطه أكثر من إصابته، عنده سوء حفظ. لكن يقول أهل العلم: الحديث الذي في رجاله سيء الحفظ إذا اعتضد بحديث آخر فيه سيء الحفظ أو في مستور الحال أو في مرسل، فإن هذا مما يقوي الحديث. إذا وجد الرواية هناك حديث فيه ضعف وجاء في حديث آخر فيه سيء الحفظ، فإن هذا يقول أهل العلم مما يقوي الحديث. قال: أو سوء حفظه. قال: فالقسم الأول.
شيخنا صلى الله عليكم، ما الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط؟ نفس
سوء الحفظ لعله الله أعلم أخف، فحش الغلط يكون أغلاطه كثيرة وفاحشة، لكن هذا عنده سوء حفظ. ولهذا يقول أهل العلم الذين ترتقي رواياتهم إذا وجد حديث ضعيف ووجد مستور الحال أو سيء الحفظ أو حديث مرسل أو مجهول الحال أحيانا، فإن هذا يقولون مما يقوي نعم واضح هذا قد يكون. ثم لفظ فحش يعني شيء فاحش نعم وكثير. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع. بعد ذلك يقول الحديث المكذوب هو الموضوع. ما معنى الموضوع؟ قال ابن دحية الموضوع هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به إلى الصق حديث من عنده. وقال بعض العلماء أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمختلق والموضوع والمصنوع ألفاظ متقاربة معناها واحد، ألفاظ متقاربة معناها واحد. ما هي أسباب الوضع؟ لماذا يضعون الأحاديث والعياذ بالله ويأتون بالحديث الموضوع؟ إما من باب إفساد الدين كما فعل الزنادقة، أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، وكذلك من باب حقدهم على الإسلام والمسلمين كعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة، قتله على الزندقة، ولما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام والعياذ بالله. جرأة، أهل الباطل عندهم جرأة على الباطل. وثانيا من أسباب وضع الأحاديث والعياذ بالله الانتصار للمذاهب كأصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لآرائهم. انظر كيف الشيطان يلعب بالناس، نصرة لمذهبه الباطل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بأحاديث مختلقة كالرافضة. ولهذا قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فقال انظروا، فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذون، يعني انظروا العلم عمن تأخذون العلم. فكنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، إذا رأوا رأي مذهب فكرة جابوا له حديث والعياذ بالله. وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، أعوذ بالله، يجتمعون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب وضع الأحاديث التكسب والارتزاق، التكسب والارتزاق، يتكسبون بوضع الأحاديث كصاحب الحديث الذي قال في الحديث الباذنجان لما أكل له، كأنه صاحب باذنجان، جاء بهذا الحديث الباذنجان لما أكل له. كذلك من أسباب وضع الحديث طلب الأجر والثواب، وهؤلاء قوم ينتسبون إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. انظر كيف الشيطان استطاع أن يلعب بهم بطلب الأجر والثواب، جعلهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاوع الشيطان، ولهذا الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، نكذب له صلى الله عليه وسلم. يأتون بأحاديث الترغيب والترهيب يرغبون الناس في الخير يقولون، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم وضلالهم. كذلك من التعصب المذهبي حتى بين الأئمة، بعضهم جاء بأحاديث لا تشغلون يا أولاد، لا تشغلون بارك الله فيكم، بعض المتعصبة للشافعية أو لغير الشافعية جاءوا بحديث مكذوبة، قالوا سيكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، إلى غير ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الانحرافات والمخالفات ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التزلف إلى الولاة والخلفاء، كما جاء في قصة غياث بن إبراهيم النخعي أنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين أسمعه حديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا الحديث صحيح، قال أو جناح، يعني الحمام حق الخليفة، أو جناح، فزاد فيه أو جناح، فأمر له بعطاء يعني 10,000 درهم، فلما قف ولا قال الخليفة أشهد على قفاك أنه قفا كذاب، ثم ترك الحمام بل أمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. الحديث الموضوع الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، الكذوب قد يصدق في بعض المرات، لكن لأهل العلم ملكة قوية يميزون بها ذلك بين الصحيح والموضوع. ولهذا كما مر معنا في ليلة البارحة، من اختلط في السنة بلحمه وعظمه وعنده ممارسة في الأحاديث، إذا عرض عليه الحديث الموضوع يقول هذا حديث موضوع لا يمكن أن يقوله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن هناك حديث إن في لحم البقر داء، الشيخ ابن عثيمين قال هذا الحديث فيما سمعته قال لا يمكن أن يصح هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر وأجاز لحم البقر، كيف يقول فيه داء؟ ثم سمعت الشيخ أحمد بنفس العبارة يقول هذا الحديث لا يثبت، لا أظن يثبت، لا أظن أنه يصح، لأنه يخالف نصوص أخرى دلت على أن لحم البقر يجوز أكله. بماذا يعرف الحديث الموضوع؟ كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ أولا، إما بإقرار واضعه، الواضع يعترف ويقر أن هذا الحديث موضوع، كما أقر بعضهم كميسر بن عبد ربه الفارسي، أقر أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن. وثانيا، أن ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا من عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه. وكذلك من علامات معرفة الموضوع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير. ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مقرونا ببيانه، أن تبين أن هذا الحديث موضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فالقسم الأول هو الموضوع، والقسم الثاني هو المتروك، والقسم الثاني هو المتروك، وهو بعد الموضوع. المتروك بعد الموضوع. ما معنى المتروك؟ المتروك اسم مفعول من الترك، وتسمى العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ، يسمونها التريكة. واصطلاحا المتروك الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه كما مر معنا، وإن لم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي. هذا هو الحديث المتروك، فيه راوي متهم بالكذب، ليس كذاب صراحة لكن يتهم بالكذب، أو يكذب في حديثه مع الناس، أو يأتي بأحاديث لا تروى إلا من جهته، فهذا هو المتروك. وقد مثلوا له بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى، إذا فرغ من رميه صلى الظهر. قالوا هذا الحديث بهذا الإسناد متروك، لأن فيه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، قال النسائي والدولابي متروك. ومن هنا يمكن أن نقول المتروك له معنيان. المعنى الأول أن يرويه ضعيف مجمع على ضعفه. المعنى الثاني أن يرويه متهم بالكذب، متهم بالكذب. لهذا يقول البيقوني: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إذن أن يرويه واحد مجمع على ضعفه، أو أن يرويه متهم بالكذب، فهذا هو المتروك، فهذا هو المتروك. ما جاء الشيخ قال المتروك. والثالث المنكر، الثالث المنكر. وقلنا المنكر ما هو الحديث المنكر؟
مخالفة الضعيف الثقات،
مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. يعني المنكر أشد، المنكر بعد المتروك. الأول كذاب الكذب، صرح بالكذب. الثاني المتهم بالكذب، أو من أجمعوا على ضعفه، أو من يكذب في حديث الناس وقال له متروك. الثالث المنكر وهو مخالفة الضعيف للثقات. وكذا الرابع من فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، أو ظهر فسقه. هذه المرتبة الرابعة والخامسة: فحش غلطه، أو كثرت غفلته، وظهر فسقه. فحديثه كذلك منكر، حديثه كذلك منكر. ثم بعد ذلك الوهم، عندكم هكذا في المثل:
ثم الوهم،
ثم الوهم. وهذا قد مر معنا الوهم، متى يكون الوهم مردود، ومتى يكون لا يضر في رواية الراوي؟ إن كان كثير الوهم، أوهامه كثيرة، فهذا لا يحتج بحديثه. أما إن كانت أحاديثه مقبولة ولكن يهم في بعض المسائل القليلة، فهذا لا يضر ولا يترك حديثه، ولا يترك حديثه. قال: وجمع الطرق، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. وجمع الطرق، جمع طرق الحديث، ننظر هذا الراوي هل يوافق الرواة أم يخالف الرواة في ضبطه. فإن كان كثير المخالفة، مخالفته كثيرة وعنده أوهام كثيرة، فإنه لا يحتج بحديثه. ثم نقف على قوله: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التبع وجمع الطرق. شوف شيخ حسن المثل اللي عندك كم باقي، فين وقفنا؟ فالمعلل، أيوة نقف هنا أحسن. ها، فالمعلل، نقف على المعلل من أجل نبدأ بعد ذلك ثم المخالفة. الحديث المعلل، ما هو المعلل؟ المعلل أن يكون ظاهر الحديث السلامة، أن يكون ظاهر الحديث السلامة، مع أن فيه علة غامضة تقدح في الحديث، مع أن فيه علة غامضة تقدح في الحديث. أن يكون ظاهر الحديث السلامة، مع أن فيه علة قادحة تقدح في الحديث. وقيل بتعبير آخر الحديث المعلل، الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة. وقيل كذلك الحديث المعلل عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، غامضة تقدح في الحديث، فهذا هو الحديث المعل أو المعلل. وهذا المبحث العلة في الحديث يقول عنها الحافظ ابن حجر: أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولذا لم يتكلم في العلل إلا القليل من أهل العلم كعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وابن أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، هؤلاء هم من كبار أهل الحديث، وهم من عندهم معرفة بالعلل وكتبوا في العلل. والعلة في الحديث تنقسم إلى قسمين، العلة في الحديث تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة تكون في الإسناد والمتن، ووقوعها في الإسناد أكثر، وقوعها في الإسناد أكثر. لهذا قال ابن الصلاح: ثم تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، وقد تقع في متنه، وقد تقع كذلك في الإسناد والمتن جميعا، وقد تقع في الإسناد والمتن جميعا. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، المتن صحيح في الصحيحين، المتن صحيح. والعلة فيه قوله عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن من؟ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة. هل هذه العلة تقدح في صحة الحديث؟ لا، لا تقدح في صحته، ما دام أنهما ثقة لا تقدح في صحة الحديث. لكن هذا الإسناد فيه خطأ، فيه خطأ. وكذلك علة تكون في المتن، من فرد به الإمام مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما لما رأوا الأكثرين الحمد لله إنما قالوا فيه فكانوا لا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، من غير تعرض لذكر البسملة. هذا ما يتعلق بالعلة في المثل. ومبحث العلل مبحث واسع، ويكفي أن نعرف أن هناك علة في المتن وعلة في السند وعلة في المتن والسند، وأن هناك من العلل ما تكون قادحة في صحة الحديث، ومنها ما لا تكون قادحة في صحة الحديث كما مر معنا، وأن أعرف الناس بالعلل هم العلماء الكبار. وكيف نعرف العلل، العلة القادحة؟ أولا بجمع طرق الحديث. إذا جمع طالب العلم طرق الحديث يعرف العلة، وجمع الأسانيد. ولهذا يقول علي بن المديني: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكذلك يعرف العلة القادحة بالتدقيق، لمعرفة اختلاف الرواة مع الاعتبار بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. كذلك الاستعانة على ذلك بإعمال القرائن، إعمال القرائن بجمع الطرق، وينظر في اختلاف الروايات، فيستطيع طالب العلم إن كان قد تمكن في هذا الفن واستفاد أن يعرف علة الحديث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نلتقي غدا إن شاء الله في الدرس، حياكم الله وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب نخبة الفكر للشيخ العلامة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
قول المصنف رحمه الله تعالى: أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، وهذا قد سبق الكلام عليه في الدرس السابق. ثم قول المصنف: أو وهمه. أو وهمه من أسباب الطعن الوهم بأن يروي على سبيل التوهم، يروي الحديث على سبيل التوهم، يقال وهم بكسر الهاء أي غلط. واصطلاحا هو رواية الحديث على سبيل التوهم، أي بناء على الطرف المرجوح المقابل للظن. فإذا كان الوهم هو الغالب على رواية الراوي ترك حديثه. أما الوهم اليسير فإنه لا يضر ولا يخلو منه أحد. واضح المعنى؟ إن كان هذا الراوي الغالب في رواياته الوهم، عنده أوهام كثيرة، ولهذا يقال عن بعضهم كثير الأوهام، فهذا مؤثر. وأما الوهم اليسير فإنه لا يضر ولا يخلو منه أحد. يعني إنسان قد يهم في بعض الكلمات، قد يخطئ في بعض الألفاظ، لكن ليس على سبيل الغالب. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أحد أئمة الحديث، قال في معنى كلامه: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، هذا إمام حافظ متقن، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، يهم، قد يحصل وهم، ولكن الغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يترك حديثه إن كان الغالب في حقه الوهم، إن كان الغالب في حقه الوهم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: أو وهمه أو مخالفته. أو مخالفته، مخالفته لمن؟
للثقات،
أن يخالف هذا الراوي الثقات المتقنين، فهذا من أسباب القدح والطعن في روايته. ومعنى مخالفته للثقات: والثقات جمع ثقة، الثقات جمع ثقة، والثقة في الاصطلاح من جمع بين صفتي العدالة والضبط. الثقة في الاصطلاح من جمع بين صفتي العدالة والضبط، أن يكون رجل عدل ليس متهما في دين، ضابطا لحفظه لما حفظ، فهذه بهاتين الصفتين يكون الراوي ثقة. فمن خالف الثقات فليس بثقة، لأن موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة ضبط الراوي، لمعرفة ضبط الراوي. إذا كان هذا الراوي غالب أحاديثه يخالف فيها الثقات، ولهذا قال ابن الصلاح يعرف كون الراوي ضابطا. كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط؟ بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة في الأغلب، والمخالفة نادرة، حينئذ حكمنا بكونه ضابطا ثبتا. واضح؟ واضح المعنى يا إخوة؟ هذا الراوي كيف نعرف أنه ضابط؟ ننظر لرواياته وروايات الأئمة الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من حيث المعنى أو موافقة في الأغلب والمخالفة نادرة، حكمنا بكونه ضابطا ثبتا. وإن وجدنا كثير المخالفة لهم، يخالفهم كثيرا، عرفنا اختلال ضبطه وأن ضبطه مختل ولم يحتج بحديثه وهذه المخالفة إن خالف الثقة الثقات ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فهذا يسمى الشاذ، إذا خالف الثقة الثقات يسمى الشاذ. وهناك معنى أفضل من قولنا مخالفة الثقة للثقات، معنى أكمل وأشمل، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكي يشمل الثقة ومن روايته حسنة لا يبلغ إلى مرتبة الضعف. فإذا خالف الثقة لمن هو أوثق منه وللثقات فيسمى الحديث شاذ، ولهذا العلماء مثلوا للحديث الشاذ. قد يكون الحديث شاذ، أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله في حديث ليس من بر من صيام في سفر يقول هذا حديث شاذ بهذا اللفظ، لأنه خالف الروايات الصحيحة ليس من البر الصيام في السفر. كذلك حديث عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، هذه اللفظة ابدأوا قال الألباني شاذ بهذا اللفظ. الرواية في صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. وإن كان الذي جاء بالمخالفة جاء برواية مخالفة بلفظ مخالف ضعيف وخالف الثقات، ماذا نسمي حديثه؟ هذا يسمى المنكر. المنكر إذا خالف الضعيف للثقات يسمى منكر، أما إذا خالف الثقة للثقات فيسمى الشاذ، يسمى الشاذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: أو وهمه أو مخالفته للثقات أو جهالته، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. إذا كان هذا الراوي مجهول، مجهول، والجهالة تنقسم إلى قسمين: الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين أن يكون هذا الراوي يكتب مثل في السند عن رجل، عن رجل، من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، مجهول العين، فهذا مجهول العين لابد أن يعرف هل هو ثقة أم ليس بثقة. لا ينفع مجرد أن يقال عن رجل. كذلك مجهول الحال أن يكون اسمه موجود لكن حاله ما حاله، هل عدله أحد؟ هل زكاه أحد من الأئمة؟ فلا يقبل حتى يعرف من زكاه ومن عدله، فجهالة الراوي مما يطعن في الحديث بأن لا يعرف له تعديل ولا تجريح معين. أو بدعته، أو بدعته كذلك مما يطعن في رواية الراوي بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. والبدعة عرفت بتعاريف كما قال الشاطبي رحمه الله، قال: البدعة طريقة مخترعة، طريقة مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، يضاهى بها الطريقة الشرعية. هذا تعريف البدعة. وقيل كذلك: البدعة خلاف السنة، خلاف السنة. وقيل البدعة ما أحدث من قول أو فعل في الدين، ما أحدث من قول أو فعل في الدين على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود، على صاحبه، أي مردود على صاحبه. كذلك مما يقدح في الراوي البدعة، البدعة إذا كان من أهل البدع فهذا مما يقدح في رواية الراوي، مما يقدح في رواية الراوي. قال المصنف رحمه الله: أو سوء حفظه، أو سوء حفظه، وهي عبارة تكون في من يكون غلطه أكثر من إصابته، تكون في من يكون غلطه أكثر من إصابته، عنده سوء حفظ. لكن يقول أهل العلم: الحديث الذي في رجاله سيء الحفظ إذا اعتضد بحديث آخر فيه سيء الحفظ، أو في مستور الحال، أو في مرسل، فإن هذا مما يقوي الحديث. إذا وجد الرواية هناك حديث فيه ضعف، وجاء في حديث آخر فيه سيء الحفظ، فإن هذا يقول أهل العلم مما يقوي الحديث، مما يقوي الحديث. قال: أو سوء حفظه، أو سوء حفظه. قال: فالقسم الأول.
شيخنا صلى الله عليكم، ما الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط؟ نفس
سوء الحفظ لعله الله أعلم أخف، فحش الغلط يكون أغلاطه كثيرة وفاحشة، لكن هذا عنده سوء حفظ. ولهذا يقول أهل العلم: الذين ترتقي رواياتهم إذا وجد حديث ضعيف ووجد مستور الحال أو سيء الحفظ أو حديث مرسل أو مجهول الحال أحيانا، فإن هذا يقولون مما يقوي، مما يقوي. نعم واضح، هذا قد يكون. ثم لفظ فحش يعني شيء فاحش، نعم وكثير. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، وهو الموضوع، الموضوع. بعد ذلك يقول: الحديث المكذوب هو الموضوع، الموضوع. ما معنى الموضوع؟ قال ابن دحية: الموضوع هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به إلى الصق، حديث من عنده. وقال بعض العلماء: أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمختلق والموضوع والمصنوع ألفاظ متقاربة معناها واحد، ألفاظ متقاربة معناها واحد. ما هي أسباب الوضع؟ لماذا يضعون الأحاديث والعياذ بالله ويأتون بالحديث الموضوع؟ إما من باب إفساد الدين، كما فعل الزنادقة، أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، وكذلك من باب حقدهم على الإسلام والمسلمين، كعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة، قتله على الزندقة، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، والعياذ بالله. جرأة، أهل الباطل عندهم جرأة على الباطل. وثانيا من أسباب وضع الأحاديث والعياذ بالله الانتصار للمذاهب كأصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لآرائهم. انظر كيف الشيطان يلعب بالناس، نصرة لمذهبه الباطل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بأحاديث مختلقة كالرافضة. ولهذا قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فقال انظروا، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذون، يعني انظروا العلم عمن تأخذون العلم. فكنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، إذا رأوا رأي مذهب فكرة جابوا له حديث، والعياذ بالله. وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، أعوذ بالله، يجتمعون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب وضع الأحاديث التكسب والارتزاق، التكسب والارتزاق، يتكسبون بوضع الأحاديث، كصاحب الحديث الذي قال في الحديث: الباذنجان لما أكل له، كأنه صاحب باذنجان جاء بهذا الحديث، الباذنجان لما أكل له. كذلك من أسباب وضع الحديث طلب الأجر والثواب، وهؤلاء قوم ينتسبون إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. انظر كيف الشيطان استطاع أن يلعب بهم بطلب الأجر والثواب، جعلهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاوع الشيطان. ولهذا الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني قالوا: نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، نكذب له صلى الله عليه وسلم. يأتون بحديث الترغيب والترهيب يرغبون الناس الخير يقولون، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم وضلالهم. كذلك من التعصب المذهبي حتى بين الأئمة، بعضهم جاء بأحاديث لا تشغلون يا أولاد، لا تشغلون بارك الله فيكم، بعض المتعصبة للشافعية أو لغير الشافعية جاءوا بأحاديث مكذوبة، قالوا: سيكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، إلى غير ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الانحرافات والمخالفات ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التزلف إلى الولاة والخلفاء، كما جاء في قصة غياث بن إبراهيم النخعي أنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين أسمعه حديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا الحديث صحيح. قال أو جناح مع الحمام حق الخليفة أو جناح. فزاد فيه أو جناح فأمر له بعطاء يعني 10,000 درهم. فلما قفى ولا قال الخليفة أشهد على قفاك أنه قفا كذاب. ثم ترك الحمام بل أمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. الحديث الموضوع الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. الكذوب قد يصدق في بعض المرات، لكن لأهل العلم ملكة قوية يميزون بها ذلك بين الصحيح والموضوع. ولهذا كما مر معنا في ليلة البارحة، من اختلط في السنة بلحمه وعظمه وعنده ممارسة في الأحاديث، إذا عرض عليه الحديث الموضوع يقول هذا حديث موضوع لا يمكن أن يقوله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن هناك حديث إن في لحم البقر داء، الشيخ ابن عثيمين قال هذا الحديث فيما سمعته قال لا يمكن أن يصح هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر وأجاز لحم البقر، كيف يقول فيه داء؟ ثم سمعت الشيخ أحمد بنفس العبارة يقول هذا الحديث لا يثبت، لا أظن يثبت، لا أظن أنه يصح، لأنه يخالف نصوص أخرى دلت على أن لحم البقر يجوز أكله. بماذا يعرف الحديث الموضوع؟ كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ أولا إما بإقرار واضعه، الواضع يعترف ويقر أن هذا الحديث موضوع، كما أقر بعضهم كميسر بن عبد ربه الفارسي أقر أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن. وثانيا أن ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا من عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه. وكذلك من علامات معرفة الموضوع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير. ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مقرونا ببيانه، أن تبين أن هذا الحديث موضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فالقسم الأول هو الموضوع، والقسم الثاني هو المتروك، والقسم الثاني هو المتروك، وهو بعد الموضوع. المتروك بعد الموضوع. ما معنى المتروك؟ المتروك اسم مفعول من الترك، وتسمى العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ، يسمونها التريكة. واصطلاحا المتروك الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه كما مر معنا، وإن لم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي. هذا هو الحديث المتروك، فيه راوي متهم بالكذب، ليس كذاب صراحة لكن يتهم بالكذب، أو يكذب في حديثه مع الناس، أو يأتي بأحاديث لا تروى إلا من جهته، فهذا هو المتروك. وقد مثلوا له بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى، إذا فرغ من رميه صلى الظهر. قالوا هذا الحديث بهذا الإسناد متروك، لأن فيه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة قال النسائي والدولابي متروك. ومن هنا يمكن أن نقول المتروك له معنيان. المعنى الأول أن يرويه ضعيف مجمع على ضعفه. المعنى الثاني أن يرويه متهم بالكذب. لهذا يقول البيقوني متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إذن أن يرويه واحد مجمع على ضعفه، أو أن يرويه متهم بالكذب، فهذا هو المتروك. ما جاء الشيخ. قال المتروك. والثالث المنكر. وقلنا المنكر ما هو الحديث المنكر؟ مخالفة الضعيف للثقات. يعني المنكر أشد، المنكر بعد المتروك. الأول كذاب الكذب صرح بالكذب، الثاني المتهم بالكذب أو من أجمعوا على ضعفه، أو من يكذب في حديث الناس وقال له متروك. الثالث المنكر وهو مخالفة الضعيف للثقات. وكذا الرابع من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هذه المرتبة الرابعة والخامسة، فحش غلطه أو كثرت غفلته وظهر فسقه، فحديثه كذلك منكر. ثم بعد ذلك الوهم، عندكم هكذا في المثل،
ثم الوهم.
وهذا قد مر معنا الوهم، متى يكون الوهم مردود ومتى يكون لا يضر في رواية الراوي؟
الوهم
إن كان كثير الوهم أوهامه كثيرة فهذا لا يحتج بحديثه. أما إن كانت أحاديثه مقبولة ولكن يهم في بعض المسائل القليلة فهذا لا يضر ولا يترك حديثه ولا يترك حديثه. قال وجمع الطرق وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. وجمع الطرق جمع طرق الحديث، ننظر هذا الراوي هل يوافق الرواة أم يخالف الرواة في ضبطه. فإن كان كثير المخالفة، مخالفته كثيرة وعنده أوهام كثيرة، فإنه لا يحتج بحديثه. ثم نقف على قوله وتحصل معرفة ذلك بكثرة التبع وجمع الطرق. شوف شيخ حسن المثل اللي عندك كم باقي، فين وقفنا؟ فالمعلل، أيوة نقف هنا أحسن. فالمعلل، نقف على المعلل من أجل نبدأ بعد ذلك ثم المخالفة. الحديث المعلل، ما هو المعلل؟ المعلل أن يكون ظاهر الحديث السلامة، أن يكون ظاهر الحديث السلامة مع أن فيه علة غامضة تقدح في الحديث، مع أن فيه علة غامضة تقدح في الحديث. أن يكون ظاهر الحديث السلامة مع أن فيه علة قادحة تقدح في الحديث. وقيل بتعبير آخر الحديث المعلل الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة. وقيل كذلك الحديث المعلل عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، غامضة تقدح في الحديث. فهذا هو الحديث المعلل أو المعلل. وهذا المبحث العلة في الحديث يقول عنها الحافظ ابن حجر أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولذا لم يتكلم في العلل إلا القليل من أهل العلم كعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وابن أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. هؤلاء هم من كبار أهل الحديث، وهم من عندهم معرفة العلل وكتبوا في العلل. والعلة في الحديث تنقسم إلى قسمين، العلة في الحديث تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة تكون في الإسناد والمتن، ووقوعها في الإسناد أكثر، وقوعها في الإسناد أكثر. لهذا قال ابن الصلاح ثم تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر. وقد تقع في متنه وقد تقع كذلك في الإسناد والمتن جميعا فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، المتن صحيح في الصحيحين، والعلة فيه قوله عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن من؟ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. هل هذه العلة تقدع في صحة الحديث؟ لا تقدع في صحته، ما دام أنهما ثقة لا تقدع في صحة الحديث، لكن هذا الإسناد فيه خطأ. وكذلك علة تكون في المتن، من فرد به الإمام مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين
الحمد لله
إنما قالوا فيه، فكانوا لا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، من غير تعرض لذكر البسملة. هذا ما يتعلق بالعلة في المتن. ومبحث العلل مبحث واسع، ويكفي أن نعرف أن هناك علة في المتن وعلة في السند وعلة في المتن والسند، وأن هناك من العلل ما تكون قادحة في صحة الحديث، ومنها ما لا تكون قادحة في صحة الحديث كما مر معنا، وأن أعرف الناس بالعلل هم العلماء الكبار. وكيف نعرف العلل العلة القادحة؟ أولا بجمع طرق الحديث، إذا جمع طالب العلم طرق الحديث يعرف العلة وجمع الأسانيد. ولهذا يقول علي بن المديني الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكذلك يعرف العلة القادحة بالتدقيق، لمعرفة اختلاف الرواة مع الاعتبار بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كذلك الاستعانة على ذلك بإعمال القرائن بجمع الطرق، وينظر في اختلاف الروايات، فيستطيع طالب العلم إن كان قد تمكن في هذا الفن واستفاد أن يعرف علة الحديث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نلتقي غدا إن شاء الله في الدرس، حياكم الله وفقكم الله.